الاستخبارات الأمريكية تطلق سراح جميع العلماء المحتجزين لديها عدا 8، والكويت قد تفتح سفارة عراقية فيها، هذا إضافة إلى أخبار أخرى وإلى تقارير لمراسلين في مواقع الحدث. قبل أن نتناول محاور الملف بالتفصيل، هذا سالم مشكور ونشرة لأهم الأنباء.
طابت أوقاتكم. قرر مجلس الحكم في العراق بالإجماع طرد أكثر من 5000 من أعضاء منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة من الأراضي العراقية، وكانت المنظمة المصنفة في قائمة المنظمات الإرهابية تتخذ من الأراضي العراقية مقرا لها منذ عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين. أكد مسؤول عسكري أمريكي رفيع أنه رغم العقبات الحالية في العراق إلا أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تستعين وبنجاح بالعراقيين في عملية إعادة الهدوء إلى البلاد. وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي دوغلاس فيث أن قوات التحالف تستهدف في عملياتها عناصر النظام السابق والإرهابيين الذين قال أننا نعاملهم كأعداء. أضاف القول أننا نقتل الكثير من هؤلاء ونعثر على كميات كبيرة من الأسلحة. وأكد فيث الذي كان يتحدث إلى وكالة أسوشيتد بريس من روما، أكد أن الكثير من هذه العمليات يقوم بها العراقيون أو أنها تتم بمساعدتهم، وقال نحن نسعى لرفع قدرات هؤلاء، مشيرا إلى أن 150,000 من الكوادر العراقية يشاركون في جهود حفظ الأمن كما قال. رعت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عودة أكثر من 200 عراقي من إيران إلى العراق الأسبوع الماضي. هذا ما أعلنه الناطق باسم المفوضية كريس جانواسكي اليوم قائلا أن هؤلاء أصروا على العودة رغم الوضع الأمني الهش الذي يمر به العراق. المتحدث قال أن ترحيل هذه الدفعة جاء بعد مفاوضات طويلة مع قوات التحالف في العراق، وكانت الدفعة الأولى من اللاجئين عادت من إيران الشهر الماضي. أقرت الحكومة اليابانية خطة إرسال قوات إلى العراق وصفتها بالقوات غير القتالية، ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء الياباني قوله إن الخطة المثيرة للجدل التي قال البعض إنها تنتهك الدستور السلمي لليابان ستسمح للقوات بمساعدة جهود إعادة الإعمار، مؤكدا أنها لن تشارك في القتال. ومن المقرر أن تنتشر القوات اليابانية في منطقة السماء وجنوب العراق وتقوم بتقديم خدمات في مجال الطب والتعليم وتنقية مياه الشرب وغيرها. وكانت بعثة تقصي حقائق زارت المنطقة وعادت إلى طوكيو بتقرير يقول أن هذه المنطقة أكثر أمنا من باقي المناطق العراقية. حذر نجيرفان البرازاني الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس حكومة كردستان التي مقرها أربيل، حذر من أن أي مساس بالحكم الذاتي للأكراد في العراق سيهدد إقرار سلام دائم في البلاد كما قال. وأضاف البرازاني لرويتر أنه من دون حل للمشكلة الكردية يستحيل إعادة الاستقرار إلى العراق، لكن نجيرفان البرازاني قال أن الأكراد يريدون حل مشكلتهم داخل الدولة العراقية ولو أدى ذلك إلى خسارة بعض السلطات التي تمتعنا بها في الماضي كالسياسة الخارجية على حد تعبيره. أعلن عضو مجلس الحكم في العراق إبراهيم الجعفري أن الكويت أبدت ترحيبها بعودة العلاقات الدبلوماسية مع العراق. وقال الجعفري في حديث لصحيفة الأنباء الكويتية نشر اليوم أنه بحث هذا الأمر مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأن الأخير أبدى ترحيبه بعودة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بين الدولتين في أقرب وقت، لكن الجعفري لم يحدد موعدا لوصول بعثة عراقية إلى الكويت. طالبت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالاطلاع على نتائج عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق والتي تقوم بها قوات التحالف الأمريكي البريطاني. وكالة فرانس بريس نقلت عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة قولها أن الطلب تقدمت به دول معارضة للحرب على العراق مثل فرنسا وروسيا وألمانيا، وذلك في جلسة مغلقة للتشاور عقدها مجلس الأمن أمس الاثنين للنظر في التقرير 15 للجنة المراقبة والتفتيش التابعة للأمم المتحدة الأنموفيك. وكانت اللجنة أعلنت الأسبوع الماضي أنها في وضع يتيح لها مواصلة التفتيش في العراق، وتحدثت عن أسئلة سابقة وقدمت إلى الحكومة العراقية السابقة وظلت دون جواب. أكدت البحرين أنها سترعى مصالح العراق في الولايات المتحدة من خلال سفارتها في واشنطن. وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك الخليفة وقع ونظيره العراقي هشيار زيباري مذكرة تفاهم لتنظيم رعاية البحرين لمصالح العراق في العاصمة الأمريكية. وقال بن مبارك أن بلاده ستواصل دعمها للعراق في هذا المجال إلى حين استعادة العراق سيادته الكاملة وفتح سفارته في العاصمة الأمريكية. مستمعين الكرام، انتهت النشر الموجزة، عودة إلى ملف العراق.
هذه عودة إلى ملف العراق لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر في براغ. نبدأ الملف بآخر التطورات الأمنية، إذ أفادت وكالة الأنباء بانفجار سيارة ملغومة عند مدخل قاعدة عسكرية أمريكية يوم الثلاثاء في منطقة تلعفر، مما أدى إلى إصابة 41 جنديا أمريكيا وثلاثة عراقيين بجروح، بينما انفجرت قنبلة في بغداد خارج أحد الجوامع مما أدى إلى سقوط ثلاثة عراقيين. وقد وقع الانفجار في قاعدة عسكرية أمريكية قبل فجر يوم الثلاثاء بقليل، وأدت القنبلة إلى إحداث فجوة في الشارع وإلى انتشار شظايا الزجاج في كل مكان في موقع القاعدة. ونقلت الوكالة عن الكولونيل مايكل لينينغتون من اللواء الثالث للفرقة 101 المحمولة جوا قوله: من الواضح أن الانفجار كان انفجارا انتحاريا، إذ تناثرت أشلاء المفجر في جميع أنحاء الموقع. هذا وأصيب وأغلب الجنود الأمريكيين بجروح وحروق وكسور في العظام حسب قول المصدر العسكري، غير أن 4 منهم أصيبوا بجراح خطيرة ونقلوا إلى مستشفى عسكري، وقد جرح مترجم عراقي كان في موقع الحادث أيضا، إضافة إلى عراقيين آخرين حسب قول أطباء. وقال الكولونيل لينينغتون إن الجنود الذين كانوا في حماية بوابات القاعدة العسكرية التي تقع في تلعفر غرب الموصل فتحوا النار بعد أن تجاهل سائق المركبة تحذيرهم له بالتوقف وتوجه نحوهم. وأضاف أن الجنود أصابوا السائق بعدة إصابات مما دفعه إلى تفجير القنبلة قبل الأوان. وقال لينينغتون إن السائق كان يحاول بالتأكيد اجتياز البوابة والدخول إلى القاعدة. ثم أضاف الكولونيل لينينغتون بالقول:
It's the most serious attack we've had here in the Talafer area in the very northwestern portion here.
إنها أخطر هجمة تقع حتى الآن في منطقة تلعفر شمال العراق، وهي تظهر درجة الإحباط التي يعاني منها الأعداء حاليا. أعني أننا ننجز أمورا مهمة في هذا الجزء من العراق، وقد وقع الهجوم قبيل الفجر على واحد من مراكز الإشراف والسيطرة التابعة لنا.
It was a pre-dawn attack against one of our command and control nodes.
نواصل تقديم الملف من إذاعة العراق الحر في براغ. وفي بغداد قال رجال شرطة عراقيون إن متفجرات كانت موضوعة تحت سيارة تقف قرب جامع سني انفجرت بعد وقت قليل من صلاة الفجر، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإلى إصابة 4 بجروح. كما وقع تفجير انتحاري آخر خارج مجمع عسكري أمريكي شمال مدينة بغداد. ونقلت أسوشيتد برس عن ناطقة عسكرية هي الميجر جوسلين أبلر قولها إن شخصا توجه على قدميه نحو القاعدة في الحسينية ففتح عليه جنود النار وعندئذ انفجر نفسه. وقالت أيضا إن جنديين أصيبا بجراح في هذا الحادث. ومن جانب آخر ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن حكومة صدام حسين ربما أعدمت 61 ألف شخص من سكان مدينة بغداد حسب مسح حصلت الوكالة على نتائجه التي من المفترض أن تنشر يوم الثلاثاء. وقالت الوكالة إن المسح اعتمد على أجوبة لأسئلة وجهت إلى أكثر من 1000 من سكان بغداد في شهري آب وأيلول الماضيين عما إذا كان فرد من أفراد أسرهم أو من أقاربهم قد أعدم أثناء حكم صدام حسين، وأجاب 6.6 ممن طرح عليهم هذا السؤال بالإيجاب. تفاصيل هذا التقرير تأتيكم خلال فترتنا الإخبارية المخصصة للتقارير والتحليلات بين الساعة 7 و8 مساء بتوقيت بغداد، ويقدمها لكم شيرزاد القاضي. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. وللمزيد من التفاصيل عن الوضع الأمني، هذا فلا حسن يلخص لنا ما وقع من أحداث خلال هذا اليوم الثلاثاء.
سيارتان مفخختان انفجرتا أمام مسجد أحباب المصطفى في منطقة الحرية ببغداد صباح هذا اليوم، وأدت إلى وفاة 4 من المصلين، كما صرح بذلك المقدم إسماعيل الأحبابي مدير العلاقات في مديرية شرطة نجدة بغداد، والذي قال:
انفجار عجلتين في أحد الجوامع وهو جامع أحباب المصطفى في منطقة الحرية صباح هذا اليوم، أدى إلى وفاة 4 أشخاص على أثره. نعم، السيارات تعود للمصلين تم وضع بها عبوات، وأثناء دخولهم للجامع حصل انفجار بها، وأيضا من ضمن أصحاب السيارات كانوا داخل الجامع وقسم عليهم فارق الحياة. فإن شاء الله يعني مفتعلة أو
يعني أصلا هذه زرعت بدون علمهم.
نعم أخي، لأنه من ضمن المصلين اللي تعود لهم السيارات هم كانوا داخل الجامع، فزرعت بدون علمهم أثناء احتمال طابقة أمام دارة أو داخل الجراج، وتسلل أحد الأشخاص فوضع لها، لأنه يعرف أنه هذا بيجي وقت تطلع للجامع، يعني راصدينهم حتما، فوضعوها حتى ما يكون ما تجي بشك من يدخل الجامع مصلي عادي اعتاد يوميا للصلاة ثم يجي بشكل.
وأفضح للمسائلة صاحب السيارة
حاليا تحقيق بها مستمر، وبعدين نتأكد من وضعيتهم.
وعلى الصعيد نفسه، فقد تعرضت إحدى دوريات النجدة النهرية في منطقة الأعظمية لحادث انفجار رمانة يدوية قذف بها مجهولون من سيارة مسرعة أسفرت عن حرق أحدى العجلات التابعة للشرطة. كما انفجرت في اليوم نفسه وفي تمام الساعة 11 ليلا عبوة ناسفة كانت مزروعة في جزرة وسطية في منطقة الشعب، كانت تستهدف أحدى أرتال القوات الأمريكية، إلا إنها لم تصب هدفها وانفجرت قبل مجيء الرتل. ونبقى في الوضع الأمني، حيث شهدت العاصمة بغداد انحسارا لعدد من العمليات الجنائية بسبب التواجد المكثف للشرطة العراقية. هذا ما أكده المقدم إسماعيل ضمن اللقاء الذي أجرته معه إذاعة العراق الحر.
في الآونة الأخيرة قلت عندنا يعني مستوى الجرائم انخفض إلى يعني نسبة نفتخر بها، لأنه قبل كانت عندنا الحوادث بالنسبة خصوص بغداد حوادث كثرة وفي أرجاء بغداد، حاليا نحمد الله أن الحوادث أقل مما كانت عليه في السابق، وهذا الفضل يعود إلى مسؤولينا ومدراءنا المباشرين اللي كرسوا جهودهم لأجل زيادة عدد الدوريات والمفارز في بغداد.
ما نوع الجرائم التي انحصرت؟ كان هنالك
صراحة كان عندنا مؤشر أكثر جرائم التسليب، زائدا جرائم خطف وسرقة بالإكراه، سرقة سيارات بالإكراه، فهذه الحمد لله حاليا قلت، إضافة إلى جرائم السرقات كانت مؤشرة عندنا أيضا جرائم السرقات، ولكن بفضل انتشار مفارزنا ودورياتنا بعموم محافظة بغداد أيضا انخفضت نسبتها حاليا 30% عن ما كانت عليه، يعني قبل يعني كانت نسبة كبيرة، هسه حاليا الحوادث المؤشرة عندنا يوميا حادثين أو ثلاثة، في السابق كانت تؤشر يوميا 18 إلى 19 وأحيانا توصل 20 حادث، الحالية مستقرة حادثين ثلاثة مؤثر.
كان هذا اللقاء مع المقدم إسماعيل الأحبابي مدير العلاقات في مديرية شرطة النجدة ببغداد حول الوضع الأمني للعاصمة العراقية. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيدتي سادتي، ما زلنا مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. مع تواصل أعمال العنف، وفنى مراسلنا في الموصل أحمد سعيد بالتقرير التالي عن تشكيل قوة لملاحقة القائمين بأعمال التخريب، إضافة إلى أخبار أخرى في الرسالة الصوتية التالية. هذا أحمد سعيد.
أعلن الجنرال ديفيد باتريوس قائد الفرقة 101 العسكرية الأمريكية المحمولة جوا والمتمركزة في الموصل والشمال الغربي من العراق أن الوضع العام في مدينة الموصل في تقدم مستمر، وأثنى وذلك في مقابلة أجرتها معه محطة تلفزيون كردستان ليلة أمس على الشرطة الموصلية قائلا عنها أنها تؤدي مهامها بشكل جيد وأنها ألقت القبض على العديد من المجرمين. وعلى صعيد ذي الصلة، أعلن أحمد إبراهيم وكيل وزارة الداخلية العراقية أثناء زيارتي للموصل أمس أن قوة ردع سريعة تشكلت في الموصل لغرض مطاردة واعتقال المشتبه بهم في تنفيذ الأعمال التي تصنف على الإرهاب والتخريب. وقال لعدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية أن القوة هذه ستتألف من الشرطة الشباب من الذين يتمتعون بلياقة بدنية ووعي رفيع والقادرين على كبس المجرمين وشبكاتهم بسرعة ومهارة. من جانب آخر، أثنى وكيل وزارة الداخلية العراقية على دور الكرد والأحزاب الكردية في الموصل في حماية أمن واستقرار الموصل، وأضاف في مقابلة أجرتها معه صحيفة خباد التي تصدر بأربيل في عددها الصادر اليوم أن لا فرق بين العرب والكرد في العراق الجديد، وأن الأعمال التخريبية التي يرتكبها بعضهم باسم الكرد لا علاقة لها بالكرد. وعلى ذكر ملاحقة واعتقال المشتبه بهم من المصنفين على الإرهاب، اعتقلت قوات التحالف بالتعاون مع الشرطة المحلية في الموصل 6 من المشتبه بهم على الحدود العراقية السورية في الشمال الغربي من محافظة الموصل، والذين كانوا قد قاموا بالتسلل إلى داخل الأراضي العراقية من سوريا. وبين المعتقلين 2 من الأجانب، وبحسب أقوال نسبت إلى قوات التحالف أن حماية الحدود العراقية السورية تتم بشكل جيد منذ فترة وأن سوريا متعاونة في هذا المجال. هذا وكانت مدينة الموصل قد شهدت أمس إصابة جنديين أمريكيين بجروح أثناء قيامهما بتأدية واجبهما في تنظيم عملية تزويد المركبات الأهلية بالبنزين في إحدى محطات تعبئة الوقود في المدينة، فمقتل جندي أمريكي جراء إطلاق ناري من سيارة مسرعة. يذكر أن الجنود الأمريكان غالبا ما يقومون بالإشراف على توزيع الوقود في الأيام التي تشهد أزمات في هذا المجال، وكذلك على توزيع الرواتب على موظفي الدولة في البنوك أيضا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
ما زلتم مع ميسون أبو الحب في ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. اعتمد الجيش الأمريكي تكتيكات جديدة ضد رجال العصابات في العراق من خلال إلقاء القبض على أقارب المتمردين وتدمير المباني المستخدمة في التهيئة للهجمات على القوات الأمريكية، حسب قول مسؤولي الدفاع يوم الاثنين. غير أن المسؤولين أنكروا أن تكون هذه الأساليب مأخوذة عن أساليب تعامل القوات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين في الدفاع رفضوا الكشف عن هويتهم أن القوات الأمريكية استخدمت أساليب جديدة. وأكد مسؤول آخر تقريرا صدر في صحيفة نيويورك تايمز عن اعتقال القوات الأمريكية عددا من أقارب الأشخاص المطلوبين لها، قائلا إننا لا نخطف بل نوقف الأقارب لدى معرفتنا بأنهم ينسقون مع المطلوبين الذين نلاحقهم أو أن لديهم معلومات عن الهاربين لا يدلون بها. أعزائي المستمعين، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. نقلت أسوشيتد بريس عن سفارة البحرين في واشنطن أن البحرين سترعى المصالح العراقية في الولايات المتحدة، وأفادت بأن وزير الخارجية البحريني السيد محمد بن مبارك آل خليفة ونظيره العراقي السيد هوشيار زيباري وقعا مذكرة تفاهم حول هذا الشأن يوم الاثنين. كما نقلت وكالة الأنباء البحرينية علما أن السيد الزيباري في زيارة حاليا إلى البحرين. ومن جانب آخر، جاء على لسان الدكتور إبراهيم الجعفري العضو في مجلس الحكم الانتقالي أن الكويت وافقت على استقبال سفير يمثل العراق. وقال الدكتور الجعفري إن حديثا جرى حول إرسال سفير عراقي إلى الكويت مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي قال أرسلوا سفيركم كي يباشر أعماله، حسب قول الدكتور إبراهيم الجعفري لصحيفة الأنباء الكويتية. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسل مراسلي إذاعة العراق الحر في الكويت سعد العجمي.
أدى في الكويت وعلى لسان رئيس مجلس وزرائها الشيخ صباح الأحمد استعدادها لاستقبال سفير عراقي جديد، فيما بدأت متحفظة فيما يخص إرسال سفير لها إلى بغداد. أعلن ذلك عضو مجلس الحكم في العراق الدكتور إبراهيم الجعفري بعد اجتماعه بالشيخ صباح خلال زيارة يقوم بها إلى الكويت. وقال الجعفري في تصريحات صحفية إن الكويت لن تستعجل في تعيين سفير لها في العراق، عازيا ذلك إلى الوضع الأمني غير المستتب حتى الآن. وتعليقا على تصريحات الجعفري أكد مصدر دبلوماسي مسؤول لإذاعة العراق الحر أن مسألة تبادل السفراء والتي تحدث عنها الجعفري لا تبدو قريبة. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن مسألة عودة السفير العراقي للكويت مرتبطة بإقامة حكومة عراقية شرعية. وللتعقيب عن قانونية ذلك يقول الدكتور نبيل الحاوي رئيس القسم السياسي في صحيفة القبس الكويتية:
طبعا من الناحية القانونية البحتة الموضوع يتطلب إيجاد حكومة قانونية منتخبة وذات تمثيل معتمد دوليا قبل أن يصار إلى إرسال سفير من دولة معينة لدى هذه الحكومة أو سفير من قبلها لدى الدول المعينة ولو كانت دولا مجاورة وأيضا حليفة. والمعروف أن دولة الكويت طبعا هي احتضنت كثيرا من القضايا والجهود المتعلقة بتحرير العراق والوصول إلى الصيغة الانتقالية الحالية، ولكن في نهاية المطاف هي لا تزال صيغة انتقالية. لذلك فإنها الآن تبدو نوعا من التحضيرات أو نوعا من الأمنية تمهيدا للوصول إلى المرحلة المتكاملة لنهاية الانتقالية صح التعبير، أي أنه الكلام الذي قيل على لسان مسؤول بارز في مجلس الحكم يبدو كأنه نوع من التحضير لهذه المرحلة أكثر من كونه تعبيرا عن وجود قرار كويتي الآن بإرسال سفير أو باستقبال سفير. هذا مع العلم بأنه مجلس الحكم الحالي بدأ في إرسال العديد من الدبلوماسيين بصيغة سفير أو بصيغة قائم بالأعمال أو بصيغة مندوب، ولكن لغاية الآن إنها مرحلة التحضير ليس أكثر. ومجلس الحكم بالذات يقول إن مهمته الرئيسية الآن تنحصر في الإعداد لهذه الرؤية المتكاملة، نوع من انتخابات عامة أو شبه انتخابات محلية أو إقليمية داخل المناطق العراقية وغيرها وغير ذلك من القطاعات، لكي يصار إلى وجود حكومة معتمدة كليا ومئة بالمئة بصفتها ممثلة للشعب. وفي كل حال هذا النقاش القانوني لا يقلل من أهمية استمرار احتضان دولة الكويت لهذه العلاقات ولهذه التجربة الانتقالية الدقيقة والصعبة في العراق. وكل ما يطلبه العراقيون يجدون نوعا من التجاوب من جانب الكويت، ولكن طبعا ضمن إطار الأعراف الدبلوماسية وضمن إطار الأخوة وبعيدا عن أي حساسيات سابقة مرتبطة بالنظام العراقي البائد.
سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيدتي وسادتي، نتابع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. أعلنت الحكومة اليابانية التي يرأسها يونيشيرو كوزومي يوم الثلاثاء عن نيتها في إرسال قوات إلى العراق تضم 1000 رجل للمساهمة في إعمار العراق، ويعتبر هذا أكبر نشر للقوات اليابانية خارج اليابان منذ الحرب العالمية الثانية. وستسهم هذه القوات اليابانية في إصلاح شبكات المياه والمجالات الصحية وبناء المدارس وغيرها. وستشمل القوات اليابانية 600 رجل إضافة إلى عربات مصفحة و6 سفن بينها مدمرات، كما سيتم نشر 8 طائرات، مما يجعل عدد القوات الإجمالي 1000 رجل. وقال رئيس الوزراء الياباني إن من واجب اليابان دعم الولايات المتحدة في جهودها لإعمار العراق رغم تدهور الوضع الأمني. هذا وقد برزت اعتراضات تقول إن إرسال قوات يابانية إلى العراق يعتبر انتهاكا لدستور البلاد، غير أن كيوزومي قال إن القوات اليابانية لن تستخدم كقوة محاربة وأنه سيقرر موعد إرسالها بعد وضع الترتيبات اللازمة، علما أن القوات اليابانية ستبقى عاما واحدا في العراق في مدينة السماوة. وقال رئيس الوزراء الياباني:
إذا لم تساعد المجموعة الدولية العراق الآن سيصبح مستنقعا وسيتحول إلى مأوى للإرهابيين. ماذا يمكن أن يحدث لو رضخنا لتهديدات الإرهابيين وامتنعنا عن تقديم يد المساعدة؟ من سيعاني من ذلك أكثر من غيرهم هم العراقيون.
سيداتي وسادتي، نواصل تقديم ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الهجمات التي تستهدف الأجانب والعراقيين وقوات التحالف في العراق، لا سيما التي استهدفت القوات الإيطالية والإسبانية واليابانية والكورية والكولومبية. ومن جانب آخر، أدان الاتحاد الأوروبي على لسان وزراء خارجيته، أدان من جانبه تصاعد أعمال العنف في العراق لا سيما بعد مقتل 7 من ضباط الاستخبارات الإسبان الشهر الماضي. وفي باريس تنعقد قمة ألمانية فرنسية اليوم لمناقشة ملف العراق، وللملف العراقي أهمية كبيرة حاليا حسب ما أفادنا به مراسلنا في باريس شاكر جبوري.
تستضيف باريس ظهر اليوم قمة فرنسية ألمانية على درجة من الأهمية، كون الملفات المطروحة لزيادة تطابق وجهات النظر بشأنها. هذه الملفات تحتفظ بخصوصية سواء تعلقت بالموقف المشترك من العراق أو مستقبل الاتحاد الأوروبي. فالرئيس جاك شيراك والمستشار الألماني جيرهارد شرودر سيحضران الموقف المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، على حد قول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إيرفي ديسيوس، والذي يؤكد بأن الملف العراقي سيكون حاضرا على جدول أعمال هذه القمة لأهميته من حيث تبادل الرأي بشأنه وفق المعطيات الجديدة حسب رأيه. ووفق معلومات قصر إليزيه، فإن مشاركة وزيراء الخارجية دومينيك دوفيلبان ويوشكا فيشر دون غيرهما يوضح طبيعة التوجه العام لهذه القمة، وهو باختصار منح السياسة الخارجية الثنائية دعما إضافيا ينسجم خطورة التحولات الجارية من حولنا، وأن باريس وبرلين سيكون لهما موقف جديد لما يجري في الشرق الأوسط والعراق على وجه التحديد، مؤكدة بأن إرسال قوات أو تقديم مساعدات عاجلة ليس مدرجا على أولويات القيادتين في الوقت الحاضر طالما ظل موقف الأمم المتحدة محاطا بالغموض. صحيفة الفيجارو من جانبها تذهب إلى حد القول بأن مشاورات شيراك وشرودر ستركز على مستقبل الاتحاد الأوروبي ووجوب تقييد الأعضاء الجدد بثوابت هذا الاتحاد، سواء تعلق الأمر بالقضايا الداخلية أو الدولية، مشيرة إلى أن بولندا وأسبانيا سيتم التعامل معهما على أسس جديدة من قبل باريس وبرلين. يذكر أن المشاركة الأسبانية البولندية في فعاليات العمل العسكري على العراق قد خلقت نقاط خلل داخل البيت الأوروبي الذي يميز على ما يبدو بين العلاقات البريطانية الأمريكية وامتداداتها التاريخية والاقتصادية، وبين محاولات البعض مسيرة هذا الركب على حساب مثنة الموقف الأوروبي. في جميع الأحوال يصر شرودر وشراك على زيادة شحن بطارية المحرك الألماني الفرنسي الذي يعتقدانه عنصرا أساسيا في أي تحول تشهده أوروبا في خياراته الدولية، وأن الحاجة لهذا الدور باتت ملحة بعد أن تم عرض هذه القضية على قمة 5+5 التي استضافتها تونس قبل 4 أيام، والتي تهدف على ما يبدو إلى توسيع الاتحاد الأوروبي باتجاه الضفة الأخرى للمتوسط وليس شرقا فقط، وهو ما لا تختلف عليه أيضا باريس وبرلين اللتان تشعران بأن الموقف من العراق سيوفر لهما فرص مناورة كبيرة ليس في الشرق الأوسط فحسب بل في أفريقيا الشمالية أيضا. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
سيدتي وسادتي، خبرنا الأخير في إطار ملف العراق لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر أن وكالة أسوشيتد بريس أفادت نقلا عن مسؤولين في وزارة العلوم والتكنولوجيا أن المخابرات الأمريكية أطلقت سراح جميع العلماء العراقيين الذين تم التحقيق معهم أو احتجازهم في إطار البحث على أسلحة الدمار الشامل عدا 8 منهم، قالوا إنهم عملوا خلال سنوات ماضية في البرنامج البيولوجي. سيدتي وسادتي، سيقدم لكم سامي شورش تقريرا مفصلا عن هذا الموضوع خلال الساعة الثانية من بثنا التي تتضمن مجموعة من التقارير والتحليلات، أي بين 7 و8 مساء بتوقيت بغداد، فكونوا معنا. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ، جمعته لكم اليوم ميسون أبو الحب وأخرجه ديار بامرني.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي، قبل أن أدعوكم إلى الجولة الثانية لصحافة العربية عبر برامج الساعة الثالثة من بث إذاعة العراق الحر في براغ، معكم المطرب علي العيساوي وأغنية خليك معانا. تخليك سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعداد وتقديم محمد علي كاظم وفريال حسين.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في هذه المطالعة الجديدة للشأن العراقي في الصحف العربية.
نبدأ هذه الجولة بعرض سريع لبعض من عناوين صحف تصدر في لندن، فقد اخترنا من صحيفة الشرق الأوسط:
وزارة الداخلية تعلن ربط المحافظين بها، ومحافظ بابل يرفض قرار إقالته.
ونقرأ في الحياة:
النعيمي: أمام العراق وقت طويل قبل أن يتأهل لعضوية مجلس التعاون الخليجي.
ونختم بعنوان من صحيفة القدس العربي:
سوريا ترفض الرد على اتهامات ملك الأردن بعدم ضبط حدودها مع العراق.
أعزائي، قبل الانتقال إلى عرض بعض من المقالات التي نشرت في الصحف العربية الصادرة في لندن، هذه مطالعة سريعة للشأن العراقي في الصحف المصرية. معكم أحمد رجب.
قالت صحيفة الجمهورية المصرية الصادرة اليوم: عاد مصير الرئيس العراقي المخلوع ليصبح مثارا للتكهنات داخل العراق وخارجه، وذلك بصورة مثيرة، خاصة بعد أن أعلن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن فرص إلقاء القبض عليه تضاءلت إلى الصفر. واستشهدت الصحيفة المصرية بصحيفة آخر الأحداث العراقية التي قالت إن صدام مختبئ في ساحة نصب الشهداء التي تسيطر عليها القوات الأمريكية، واعتبرت ذلك تلميح ظاهر إلى أن القوات الأمريكية هي التي تقدم له الحماية والمأوى، على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي صحيفة الأهرام الصادرة اليوم قال الكاتب المصري الكبير فهمي هويدي: هذا زمن الفتنة في العراق، ذلك أنه إذا كان الاحتلال من الكبائر فإن أحياء الطائفية وإذكاء نارها هو أم الكبائر بامتياز. وأضاف في مقاله: إن الاحتلال يذل المجتمع لا ريب، لكنه يبقي على تماسكه ويعزز وشائجه بحكم طبيعة التحدي المشترك. فأما الطائفية فإنها تضيف إلى المذلة وتلغم المجتمع وترشحه للتمزق وتقطيع الأوصال. وفي الأهرام أيضا تساءل صلاح منتصر عن مصير 2500 دبابة عراقية اختفت بعد الحرب على العراق، وقال: إذا كانت أسلحة العراق السابقة سليمة فأين هي؟ وحتى إذا كانت قد دمرت فأين أشلاؤها؟ إنه لغز يفوق لغز صدام حسين نفسه، على حد تعبير الكاتب المصري صلاح منتصر. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
تحت عنوان نموذج الأزكى للعراق، كتب الباحث اللبناني حازم صاغية مقالا في صحيفة الحياة أشار فيه إلى أن هذا العنوان يعبر عن فكرة تم تداولها في الولايات المتحدة والعراق: إعطاء كل عراقي حصته من نفطه. فعراقيون يائسون يرددون هذا الكلام في انتظار حصتهم، وسياسيون عراقيون يريدون بناء قاعدة شعبية لهم وللنظام عبر التنفيعات المباشرة، وكذلك خبراء معونات خارجية واقتصاديون محافظون وساسة وأكاديميون أمريكان. ويلفت صاغية إلى ثمة اقتراحات أخرى ظهرت وهي لا تشد عن النموذج الألاسكي في أساسياته، كأن يستخدم 40% من العائد النفطي لإنشاء حساب تراكمي تستثمر رساميله، فيما توزع حصة سنوية من مداخله. وهناك اقتراحات بالبدء بأرقام أقل نظرا لكلفة إدارة البلد وضرورة تسديدها، لكن ثمة ما يقترح توزيع الدخل كله على المواطنين لأنه مالهم. صاغية ختم مقاله بالقول إنه سجال خطير، والعراق قدم ما يكفي من البراهين قبل صدام ومعه على أن المصادر الطبيعية يمكن أن تكون لعنة على أصحابها.
في مقال نشرته صحيفة القدس العربي حمل عنوان من ينقذ أمريكا من العراق، أشار الكاتب وجدي أنور إلى أن من بديهيات علم السياسة أن المعلومات الخاطئة والمضللة تؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة وبالنتيجة فشلها الحتمي عند التطبيق. وقد اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرار غزو واحتلال وإسقاط النظام في العراق، وكانت تعلم علم اليقين بأنها تسوق دعاءات مضللة وخادعة وكاذبة، لأنها استندت أساسا على معلومات غير صحيحة وملفقة استقتها من جهات وأشخاص وأطراف لا يهمها شيء سوى تحقيق أهدافها ومصالحها الذاتية وليس مصالح أمريكا أو مصالح الشعب العراقي. ورأى الكاتب أن من الغريب إصرار أمريكا على التمسك بالذين ورطوها، وقال ينبغي على أمريكا أن تستمع إلى نصائح فرنسا وألمانيا وروسيا ووجهة نظرها في الشأن العراقي، لأن تحليلاتها سواء قبل الحرب أو بعدها صائبة وتنطلق من نظرة استراتيجية تستند على معرفة عميقة بالمنطقة وتكويناتها وصراعاتها، وأن في صفحات التاريخ دروسا يجب على أمريكا إعادة قراءتها واستيعاب مضامينها.
مستمعين الكرام، انتهت هذه الجولة السريعة على شأن العراقي في صحف عربية تصدر في لندن. هذه تحية من فريال حسين ومحمد علي كاظم وديار بامرني، والآن عودة لبقية مواد برامجنا لهذا اليوم. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع مراسلينا وضيوف حلقة هذا الأسبوع من أعمار ومنابت عراقية متنوعة. لنا موعد اليوم مع مسعفة فورية في أحدى سيارات الإسعاف في بغداد، وزيارة سنقوم بها إلى أحد المصورين الفوتوغرافيين في أربيل، ونتعرف على مأساة طفلة تتسول في شوارع العاصمة. أيها الأصدقاء، من منا يصدق أن تعمل امرأة عراقية في مجال الإسعاف الفوري وبصحبة امرأة أخرى تقود سيارة للإسعاف؟ ما هي الدوافع التي قادت إنعام للعمل في هذا المجال؟ وما هي المواقف الطريفة التي مرت بها أثناء سنين عملها في مجال الإسعاف الفوري؟ فلا حسن حاور إنعام في هذا اللقاء.
هنالك عدد من المهن يصعب على البعض أن يتصور امرأة تستطيع القيام بها، ولكن إنعام كسرت هذه القاعدة وعملت مسعفة فورية في إحدى سيارات الإسعاف. إنعام تمتلك ثقة عالية بالنفس، بالإضافة إلى أنها تتمتع بذكاء تفصح عنه نظراتها الثاقبة. التقاها برنامج أجيال ودار معها هذا الحديث. إنعام مرحبا.
مرحبا.
إنعام، أنت مسعفة في سيارة إسعاف أيضا تقودها امرأة، متى بدأت العمل في هذه المهنة؟
سنة 78، قبل ما تكون تقولها امرأة كان معايا سائق رجل.
شنو الدوافع اللي خلتك تتجهين هذا الاتجاه؟
أكثر من حالة صارت أمامي بإحدى المستشفيات قبل ما ألتحق بالإسعاف الفوري، فطتني في الإحساس أنه من تنقل المريض، يعني هي حلقة وصل ما بين المواطن وما بين المستشفى. الإسعاف حلقة وصل ما بين المواطن وما بين المستشفى، فإذا تلحق أنه تنقل هاي الحالة أو تتصرف وياه كإسعاف بطريقة صحيحة تجنبها من أكثر من يعني مضاعفات الحالة، خلينا نقول مثل الكسور مضاعفاتها إذا تصرفت طبيعي يعني بصورة صحيحة ممكن تجنبها هواي أمور. وإذا وصلت للمستشفى طبعا هم تقدر تجنبها من يمكن الوفاة.
طيب يعني أول حالة تعاملتي معها وأنت مسعفة حسيتي بالارتباك؟ شعرتي أنه أنت أمام مسؤولية كبيرة؟
أكيد هي كل حالة بها مسؤولية، وأكيد يصير ارتباك لأن كانت يعني شغلة جديدة بالنسبة إلي. بس إحنا قبل ما ندخل للإسعاف أي واحد أي مسعف يدخل دورة مكثفة، وبقتها كانت 3 أشهر تدريب على الحالات أغلب الحالات يعني، وعادي مشت الأمور إن شاء الله.
تذكرين الحالة الأولى اللي أسعفتيها؟
إحنا ما أذكر بالضبط الحالة الأولى، بس صارت عندنا بنفس الفترة حالة ولادة، وهم هي بالصدفة وتعتبر يمكن من المواقف الطريفة. إحنا كنا متوجهين بحالة المدينة الطب، وكهرباء ماكو يعني كانت بحرب إيران بوقتها، وامرأة تلقيناهم على الطريق أشرونا أكو حالة ولادة عندها ولادة، فبالطريق هي صارت الحالة بالشارع يعني، فالطفل خلينا نقول راسه بادي يطلع والجسم بعده موجود جوا، فاضطروا أن المرأة تنام ماكو فد وسيلة نقل من الشارع إلى المستشفى. إحنا اضطرينا همينا على ضوء السيارة فتحنا لايت السيارة، والنسوان اللي وياها بالعبي فتحنا يعني سدينا ساتر عليها، وكملت أنا الولادة بالشارع، وكانت بنية وسمتها على اسمي. بعدين نقلناها لمدينة الطب على مود يطلعوا لها بيان ولادة.
خلال فترة عملك هذه وباحتكاك مباشر وبمساس مع المواطنين في داخل المستشفيات وفي الشارع، حسيتي أكو تغير في نظرة المجتمع إلى الممرضة أو إلى المسعفة؟
التغيير هو موجود والإحساس موجود، بس إحنا قدرنا نثبت وجود من خلال تصرفنا إحنا الشخصي يعني ما عدا تعاملنا ويا المريض، تصرفنا الشخصي التزامنا في بعض الأمور، فأثبتنا احترامنا وأثبتنا جدارة بالعمل.
أنت كملة أي مرحلة دراسية؟
إعدادية التمريض. نعم.
الآن أكو كلية للتمريض، ما عندك نية تتجهين لهذا الموضوع؟
لا ما عندي، لأن أولا سنين الخدمة بالنسبة لي صارت يعني فد سنين كاملة يعني خدمت بحدود 30 سنة، وحتى لو أريد أكمل ما راح أكمل أكثر من اختصاصي هسه كإسعاف، فالنتيجة بالنسبة لي وحدة.
يعني أنت هدفك الأساس هو يعني إسعاف بغض النظر عن الامتياز الآخر؟
التغيير ما قدرت أغيره.
طيب يعني المرتب اللي تحصلين عليه وبالقياس للجهد اللي تبذليه تحسي يعني أنت راضي عن هذا؟
هو كل الموظفين ما حد كان راضي على راتبه ولا كان يوازي العمل، كل واحد يقولها أنا راتبي هذا ما يوازي العمل اللي أدى أعمله، وخصوصا إحنا خصوصا الإسعاف تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى يعني هواي أمور حتى موظفها، لأن موظف الإسعاف يختلف عن أي موظف. يعني أنا بالتمريض أختلف عن الممرضة اللي موجودة بالمستشفى، بالمستشفى يوصلها المريض جاهز يعني بين ما يدخل للطوارئ ويدخل للعيادة الخارجية ويدخل الفحوصات ويدخل الطبيب يوصل المريض للمستشفى لأي ممرضة هو جاهز، يعني ما تتعب عليه. الإسعاف الوحيدة اللي أني أطلع للمريض للشارع ممكن أطلع بحادث ممكن انفجار ممكن، هاني دا أصل للمريض قبل أي ممرضة كانت بالمستشفى، فأني أشوف نفسي قياسا للممرضات أكيد راتبي ما يكفي، مو ما يكفي يعني هو حتى امتيازات المفروض للإسعاف.
زين خلال تعاملك مع مختلف أنواع الحالات، هنالك حوادث قتل، حوادث عنف، حوادث شجار صار من خلالها إصابات، انعكاساتها النفسية على طبيعة علاقتك مع الأسرة، انعكاساتها النفسية عليك أنت؟ يعني
أغلب الحالات إحنا نتعاطف وياهم لأن هي طبيعة المرأة العطف، ويمكن إحنا أثبتنا جدارة أنا والسائقة بهالمجال هذا وبشهادة إخواننا وزملائنا بالعمل كونا يمكن عاطفين، فأكو حالات نتأثر بها، رغم أنه إحنا نكمل يعني أسعفها بالطريقة الصحيحة وأوصلها المستشفى بجهود السائقة وحركاتها البهلوانية بالشارع رغم المضايقات اللي تصير، بس يبقى بعدين من أوصل البيت إذا أتذكر فد موقف ممكن أمتنع عن الأكل، ممكن أضايق فد شيء، بس بعدين تروح شوية شوية، يعني كل ما تزيد الحالات اللي ننقلها كل ما هذه الحالة تقل عندك.
حسب فلا حسن إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي، ما هي الأسباب التي أجبرت سفين حميد على ترك عمله في بغداد والانتقال إلى أربيل العمل كمصور فوتوغرافي؟ عبد الحميد زيبر التقاه في محل للتصوير وأجابه على استفساراته.
سفين حميد شاب كردي اشتغل في مجال التصوير الفوتوغرافي منذ الصغر وأبدع في عمله، وكان مع إخوته يديرون محلا للتصوير في بغداد، لكن الظروف السياسية أجبرتهم على ترك مدينة بغداد في عهد النظام العراقي السابق، فتوجه إخوته إلى أوروبا على أمل أن يلحق بهم سفين أيضا، لكن لم يفلح في الخروج من العراق واستقر به المقام في مدينة أربيل، وحاليا يعمل مصورا في إحدى استوديوهات التصوير الفوتوغرافي. إذاعة العراق الحر التقت به في مكان عمله وسألته أولا عن الأسباب التي أجبرته على ترك مدينة بغداد، فأجاب قائلا:
الأسباب الحالية هي أسباب أمنية وعدم استقرار الأمن في بغداد، لكن جذور المسألة هي تعود إلى ما قبل الأحداث، حيث كان مضايقات النظام السابق وطبيعة وجودنا في بغداد كأكراد، يعني خالق كان يولد مضايقات كبيرة يعني بالنسبة لنا وتحقيق أهداف يعني أهدافنا وطموحاتنا، مما أدى إلى يعني هجرة أكثر أفراد العائلة إلى خارج الوطن، رغم أنه كان عندنا عمل جيد هناك واستوديو كبير بإمكانيات جيدة، لكن كل هذا كان لا يلبي الطموحات بوجود قوانين مجحفة وعوائق كبيرة جدا، فهذا أحد الأسباب اللي دعتنا إلى أن نترك بغداد.
طيب الآن أنت مستقر في مدينة أربيل، كيف تسير أمورك؟ هل وجدت فرصة العمل المناسبة؟ وهل تنسجم حاليا عملك مع طموحاتك؟
في البداية وجدت صعوبة كبيرة هنا، لأن عايش أكثر يعني فترة حياتي في بغداد، فكان صعوبة في البداية أنه أجد فرصة عمل جيدة ومع الانسجام المنطقة، يعني حاليا أنا أعمل يعني في إحدى الاستوديوهات يعني بأجر شهري، رغم أنه أنا كنت في بغداد أملك استوديو كبير، لكن اللي صار أنه السبب الأسباب اللي ذكرتها سابقا أنه جعلت البقية يعني يسافرون خارج الوطن ويصفون أعمالهم هنا في بغداد، يعني كلها أسباب خلت إنسان يرجع إلى بداياته، يعني خلينا نقول فهنا يعني الأمور زينة والحياة أمينة والعمل جيد، لكن الفرصة صعوبة يعني تعمل يعني تطلب إمكانيات، الإمكانيات حاليا ما متوفرة طبعا، يعني ممكن بالمستقبل الواحد يلبي هذه الطموحات.
طيب هناك توجه عام بين الشباب للهجرة إلى الخارج، ألم تراودك هذه الفكرة أيضا؟
في السابق كانت الفكرة موجودة، خصوصا أنه كان اتجاه أكثر الشباب في الوطن إلى الهجرة خارج البلد، لكن الوقت الحاضر بعد تحرير العراق و استقرار الوضع وزوال النظام السابق، أعتقد أن الاستقرار سيكون في هذا البلد وسيكون الطموح في هذا البلد والمستقبل لهذا البلد، وإن شاء الله سينهار هذا البلد من جديد لأنه له جذور تاريخية عميقة وتاريخ كبير وعريق جدا، وكل هذا يساعد على نهوض هذا البلد وتقدمه وازدهاره إن شاء الله.
طيب السؤال الأخير أخ سفين، طموحك يعني بالمستقبل ما هي طموحاتك؟
والله يعني الطموح هو خدمة هذا البلد يعني من خلال مجال عمل يعني في سبيل تطور هذا البلد وتطور الطموح الشخصي يعني أيضا هذا ينسجم وياه طبعا أنه يكون إلي فد دور في المجتمع من خلال مهنتي وأنا أطور نفسي وأن نواكب التطور اللي حاصل في العالم ونواكب التكنولوجيا القادمة وفي مجال عملنا وفي كل المجالات.
في نهاية لقائنا هذا نشكر سفين حميد عبد الحميد زباري إذاعة العراق الحر أربيل.
أعزائي، ظاهرة الأطفال المتسولين في شوارع العاصمة أخذ في التفاقم منذ بداية التسعينات دون أن تبدي الجهات المسؤولة أي اهتمام بها. الطفلة حنين التقاها فلا حسن وتحدثت معه ببساطة حديث الأطفال دون أن تعي حجم المشكلة التي يعيشها الآلاف من أمثالها في الظروف الراهنة. فمن منا ينتبه إلى هذه الظاهرة ويحاول إيجاد السبل لحلها أو لتقليلها إن أمكن؟
هل يعي أولياء الأمور ما يترتب على قراراتهم بالانفصال من مآس تطال أبنائهم؟ في زاوية تحت المجهر لهذا اليوم نموذج لنتعرف عليه. إنها الطفلة حنين في السادسة من العمر قذف بها قرار الانفصال إلى قارعة الطريق للتسول. شقراء بعينين سوداوين توردت وجنتاها من البرد في حين انسلت خصلتان ذهبيتان من شعرها لتغادر غطاء رأسها الصوفي. رفعت كفها الذي يحتضنه قفاز أزرق علها تحصل من المارة على بعض النقود. نعم كانت تتسول في زحام شارع المتنبي يوم الجمعة. حنين تحب الدراسة وتريد أن تتعلم القراءة، لكن الأمر يبدو قد حسمه قرار انفصال والديها وربما لن تتعلم القراءة.
أنا ما عدنا ويعني أبويا عايفنا وبس أنا وأمي بالبيت، متزوج على أمي غيرها غير أمي متزوج.
وتتجمع
أنا وأمي بس.
ويوم يشغل حصلين
هل الله خاص ما حصل
يعني شغل مثلا
مرات 2000 ونص
وما مش تشتغل
أما همي أنا ما تشتغل.
قاعدين البيت مالتكم لو إيجار؟
إيجار.
قاعدين بيت إيجار؟
إيه إيجار.
شقد إيجار؟
أهواية.
شقد يعني؟
30.
أنت طالبة بالمدرسة؟
لا أنا شنطي جاي السجل.
شقد عمرك؟
6 سنين.
6 سنين؟ وليش ما مسجل
بالمدرسة؟ ما أدري، أمي كل سنة جاية هسه ما عندنا فلوس، المدرسة يراد لها فلوس.
وفين صديقاتك بالمدرسة مسجلين؟
لا.
لا
هم على نفسي جدا.
زين أنتي يعجبك السجن بالمدرسة؟
أي، أم قراءة وكتابة، كل شيء بالمدرسة.
أنتي هسه ما تعرفين تقرين وتكتبين؟
لا.
ما تعرفين؟
ما أعرف. يعني وحدة مصرية جابت لي قصة، جابت لي كل شيء، حتى صباغ جابت لي، ما أعرف ترسم ولا أقرأ. حنين.
أعزائي المستمعين، اعتدنا في كل حلقة أن نستضيف متخصصا للحديث حول المشاكل التي نعرضها في زاوية تحت المجهر. في هذه الحلقة سنترك الحوار مفتوح معكم. تقبلوا تحياتي فلا حسن.
مستمعي الكرام، استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أجيال، إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج هيلين مهران.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.